بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله وقوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. هذه الآية الكريمة تدل على أن المرتدين بعد إيمانهم المزدادين كفرا لا يقبل الله توبتهم إذا تابوا، لأنه عبر بلن الدال على نفي الفعل في المستقبل، مع أنه جاءت آيات أخر دالة على أن الله يقبل توبة كل تائب قبل حضور الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها، كقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وقوله: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فإنه يدل بمفهومه على أن التوبة قبل إتيان بعض الآيات مقبولة من كل تائب. وصرح تعالى بدخول المرتدين في قبول التوبة قبل هذه الآية مباشرة في قوله: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وهؤلاء هم المرتدون، ثم قال إلى قوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالاستثناء في قوله إلى الذين تابوا راجع إلى المرتدين بعد الإيمان المستحقين للعذاب واللعنة إن لم يتوبوا. ويدل له أيضا قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، لأن مفهومه أنه إن تاب قبل الموت قبلت توبته مطلقا. إذن فعلى هذا فالآية فيها إشكال: لن تقبل توبتهم. كيف لن تقبل توبتهم والأدلة كلها تدل على أن من كفر بالله ورجع إلى الله وتاب إلى الله تقبل توبته، فكيف تفسر هذه الآية في قوله لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون؟ قال: والجواب من أربعة أوجه. الوجه الأول وهو اختيار ابن جرير ونقله عن رفيع أبي العالية أن المعنى: إن الذين كفروا من اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم به قبل مبعثه ثم ازدادوا كفرا بما أصابوا من الذنوب في كفرهم، ازدادوا كفرا إلى ما كان عندهم من الكفر فيما مضى، لن تقبل توبتهم من ذنوبهم التي أصابوها في كفرهم حتى يتوبوا من كفرهم. يعني معناه أنه لا يصلح التوبة من بعض الذنوب ولا يزال كافرا. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: وأولئك هم الضالون، لأنه يدل على أن توبتهم مع بقائهم على ارتكاب الضلال وعدم قبولها حينئذ ظاهر. إذن لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. الكفار لو أنهم فعلوا المنكرات والجرائم والموبقات ثم أرادوا أن يتوبوا منها وهم لا يزالون على كفرهم، هل تقبل توبتهم؟ لا تقبل توبتهم، هذا ظاهر. هم كفار وازدادوا كفرا واعتقدوا الكفر ولم يقبلوا الإسلام ثم أرادوا أن يتوبوا من بعض ذنوبهم، لا تقبل هذه التوبة. قال الثاني وهو أقربها عندي أن قوله لن تقبل توبتهم يعني إذا تابوا عند حضور الموت. ويدل لهذا الوجه أمران: الأول أنه تعالى بيّن في موضع آخر أن الكافر الذي لا تقبل توبته هو الذي يصر على الكفر حتى يحضره الموت فيتوب في ذلك الوقت، كقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، فجعل التائب عند حضور الموت والميت على كفره سواء. وقوله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، وقوله في فرعون: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن فيكون معنى الآية: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، أي إذا تابوا عند سكرات الموت، إذا تابوا عند سكرات الموت لن تقبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فيحمل على أن توبتهم كانت في هذا الزمن الذي لا تقبل فيه التوبة. قال: فالإطلاق الذي في هذه الآية يقيد بقيد تأخير التوبة إلى حضور الموت لوجوب حمل المطلق على المقيد كما تقرر في الأصول. والثاني أنه تعالى أشار إلى ذلك بقول ثم ازدادوا كفرا، فإنه يدل على عدم توبتهم في وقت نفعها، يعني في وقت كان ينبغي أن يتوبوا، وإذا تابوا التوبة تقبل منهم، هم لم يتوبوا بل ازدادوا كفرا، وإنما كانت توبتهم عند سكرات الموت في وقت لا تقبل. قال: ونقل ابن جرير هذا الوجه الثاني الذي هو التقييد بحضور الموت عن الحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدي، وبعضها ضعيف لكنه قول حسن. الثالث: أن معنى لن تقبل توبتهم أي إيمانهم الأول لبطلانه بالردة بعده، إيمانهم الأول كانوا مؤمنين ثم ارتدوا ثم رجعوا، هل يقبل إيمانهم الذي مضى قبل الردة؟ يقول هنا لا يقبل. ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن جريج، ولا يخفى ضعف هذا القول وبعده وبعده عن ظاهر القرآن. ولماذا هذا القول ضعيف؟ لماذا هذا القول ضعيف؟ لأن من ارتد ثم رجع إلى الإسلام يعود إليه ما فعله في زمن الإسلام، فالذين ارتدوا وكانوا صحابة ثم رجعوا إلى الإسلام، هل رجعت لهم الصحبة؟ رجعت لهم الصحبة بالإجماع، فيقال فلان صحابي مع أنه ارتد. فالقول بأن توبة المرتد لا تنفعه من حيث أن أعماله التي عملها قبل الردة مقبولة صالحة يستفيد منها ينتفع بها، هذا قول بعيد، وإنما الردة تحبط العمل كما تقدم في آيات ماضية إذا كانت متصلة بالموت، أما إذا رجع إلى الإسلام فإنها لا تحبط الأعمال الماضية. الرابع: أن المراد بقوله لن تقبل توبتهم أنهم لم يوفقوا للتوبة النصوح حتى تقبل منهم، يعني معناه إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، يعني هذا التردي بعدما عرفوا الحق وعرفوا الدين وعرفوا الإيمان وتردوا وارتدوا وزادوا في الكفر، هؤلاء لا يوفقوا للتوبة، يكون المعنى أنهم إيش؟ لن تقبل توبتهم لأنهم لا يوفقون لها، لا يوفقون لها أصلا، فكيف تقبل منهم؟ وهذا قد يكون مثلا في الغالب. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، فإن قوله ولا ليهديهم سبيلا يدل على عدم غفرانه لهم لعدم توفيقهم للتوبة والهدى، يعني ليس معناه أنه لا يغفر لهم وقد استغفروا وقد تابوا، لا، وإنما لأنهم لا يوفقون، كقوله إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، وكقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. فعلى هذا فالآية هذه كم فيها توجيهات؟ التوجيه الأول أنها في شأن اليهود الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم أو أنهم إيش؟ أرادوا أن يتوبوا من ذنوب في حال كفرهم ولم يتوبوا من هذا الكفر فلا تقبل توبتهم. والثاني أن المراد بها التوبة في وقت لا تقبل، أي عند الموت عند الغرغرة فإنها لا تقبل. والقول الثالث أن المراد لا يقبل إيمانهم بعد ردتهم، وهذا قول ضعيف. والقول الرابع أن المراد لن تقبل أي أنهم لا يوفقون لها ولهذا لا تقبل. قال: ونظير الآية على هذا القول قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لا شفاعة لهم أصلا حتى تنفعهم. وقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لأن الإله الآخر لا يمكن وجوده أصلا حتى يقوم عليه برهان أو لا يقوم عليه، يعني هذا شيء ممتنع. قال: مقيده عفى الله عنه مثل هذا الوجه الأخير، والمعروف عند النظار بقولهم السالبة لا تقضي بوجود الموضوع. والآن المؤلف سيدخل في باب من أبواب المنطق وفي باب من أبواب أيضا الأصول في مسائل يتوسع فيها خارج عن موضوعنا، وإنما هي عبارة عن توضيح لقوله لن تقبل توبتهم، مع أن ما في توبة، ما يوفقون لها، ليس هناك توبة، ولهذا كيف يقال لن تقبل؟ لا، أصلا ليس هناك توبة. كما أن قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين هم لا شفاعة لهم حتى تنفعهم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا يمكن أن يوجد إله آخر حتى يقوم عليه برهان. قال: وإيضاح أن القضية السالبة عندهم صادقة في صورتين، لأن المقصود منها عدم اتصاف الموضوع بالمحمول وعدم اتصافه به يتحقق في صورتين. الأولى أن يكون الموضوع موجودا، لأن المئلة أن المحمول منتف عنه، كقوله ليس الإنسان بحجر، فالإنسان موجود والحجرية منتفية عنه. والثانية أن يكون الموضوع من أصله معدوما، لأنه إذا عدم تحقق عدم اتصافه بالمحمول الوجودي، لأن العدم لا يتصف بالوجود، كقوله لا نظير لله يستحق العبادة، فإن الموضوع الذي هو النظير لله مستحيل من أصله، وإذا تحقق عدمه تحقق انتفاء اتصافه باستحقاق العبادة ضرورة. وهذا النوع من أساليب اللغة العربية، ومن شواهد قول امرئ القيس: على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا، لأن المعنى على لاحب لا منار له أصلا حتى يهتدى به. وقول الآخر: ولا تفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينجحر، لأنه يصف فلاة بأنها ليس فيها أرانب ولا ضباب حتى تفزع أهوالها الأرانب، أو ينجحر فيها الضب أن يدخل الجحر أو يتخذه. وقد أوضحت مسألة أن السالبة لا تقتضي وجود الموضوع في أرجوزتي في المنطق في مبحث انحراف السور، وأوضحته فيها أيضا في مبحث التحصيل والعدول أن من الموجبات ما لا يقتضي وجود الموضوع نحو بحر من زئبق ممكن والمستحيل معدوم، فإنهما موجبتان وموضوع كل منهما معدوم. وحررنا هناك التفصيل فيما يقتضي وجود الموضوع وما لا يقتضيه، هذه مسائل من علوم المنطق ولا يحتاج إليها، فالقرآن واضح كما تقدم ويفسر بما هو أيسر وأسهل. وهذا الذي قررنا من أن المرتد إذا تاب قبلت توبته ولو بعد تكرر ردة 3 مرات أو أكثر، لا منافاة بينه وبين ما قاله جماعة من العلماء الأربعة وغيرهم، هو مروي عن علي وابن عباس، من أن المرتد إذا تكرر منه ذلك يقتل ولا تقبل توبته. واستدل بعضهم على ذلك بهذه الآية، لأن هذا الخلاف في تحقيق المناط مع اتفاقهما على أصل المناط، وإيضاح أن المناط مكان النوط هو التعليق، ومنه قول حسان: وأنت زنيم النط في آل هاشم كما نط خلف الراكب القدح الفرد، والمراد به مكان تعليق الحكم وهو العلة، والمناط والعلة مترادفان اصطلاحا، إلا أنه غلب التعبير بلفظ المناط في المسلك الخامس من مسالك العلة الذي هو المناسبة والإخالة، فإنه يسمى تخريج المناط، وكذلك في المسلك التاسع الذي هو تنقيح المناط الذي درس في الأصول وتوسع، ربما يفهم شيئا من هذا الذي نقرأه، لكن لا بد أن نمر عليه. فتخريج المناط هو استخراج العلة بمسلك المناسبة والإخالة، وتنقيح المناط هو تصفية العلة وتهذيبها حتى لا يخرج شيء صالح لها ولا يدخل شيء غير صالح لها كما هو معلوم في محله. وأما تحقيق المناط وهو الغرض هنا، فهو أن يكون مناط الحكم متفقا عليه بين الخصمين، إلا أن أحدهما يقول هو موجود في هذا الفرع والثاني يقول لا، ومثاله الاختلاف في قطع النباش، فإن أبا حنيفة رحمه الله يوافق الجمهور على أن السرقة هي مناط القطع، ولكنه يقول لم يتحقق المناط في النباش لأنه غير سارق، بل هو آخذ مال عارض للضياع كالملتقط من غير حرز. فإذا حققت ذلك فاعلم أن مراد القائلين أنها لا تقبل توبته أن أفعاله دالة على خبث نيته وفساد عقيدته، وأنه ليس تائبا في الباطن توبة نصوحة، فهم موافقون على أن التوبة النصوح مناط القبول كما ذكرنا، ولكن يقولون أفعال هذا الخبيث دلت على عدم تحقيق المناط، يعني كفر ارتد وازداد كفرا واستمر في الكفر، هذا يدل على أنه وإن أظهر التوبة فهو في الباطن لم يتب. ومن هنا اختلف العلماء في توبة الزنديق، أعني المتستر المستتر المستسر بالكفر، فمن قائل لا تقبل توبته، ومن قائل تقبل، ومن مفرق بين إتيانه تائبا قبل الاطلاع عليه وبين الاطلاع على نفاقه قبل التوبة، كما هو معروف في فروع مذاهب الأئمة الأربعة، لأن الذين يقولون يقتل ولا تقبل توبته يرون أن نفاقه الباطن دليل على أن توبته تقية لا حقيقة، واستدلوا بقوله إلا الذين تابوا وأصلحوا فقالوا الإصلاح شرط والزنديق لا يطلع على إصلاحه، لأن الفساد إنما أتى مما أسر، فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع لم يزل في الباطن على ما كان عليه. والذي يظهر أن أدلة القائلين بقبول توبته مطلقا أظهر وأقوى، كقوله لأسامة رضي الله عنه هل لا شققت عن قلبه، وقول الذي ساره في قتل رجل أليس يصلي، قال بلى، قال أولئك الذين نهيت عن قتلهم، وقوله لخالد لما استأذنه في قتل الذي أنكر القسمة إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس، وهذا الأحاديث الصحيح. ويدل ذلك أيضا جماعهم على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر، فالزنديق والمتستر أيضا بالتوبة وهو في باطن الأمر ليس بتائب يحكم عليه بظاهره، فإن تاب قبلت توبته. وقد نص تعالى على أن الإيمان الكاذبة جنة المنافقين في الأحكام الدنيوية، اتخذوا أيمانهم جنة، وقوله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس، وقوله ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم إلى غير ذلك من الآيات. وما استدل به بعضهم من قتل ابن مسعود بن النواحة صاحب مسيلمة فيجاب عنه بأنه قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رسولا لمسيلمة لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك، فقتله ابن مسعود تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم، وقد روي أنه قتله لذلك. فإن قيل هذه الآية الدالة على عدم قبول توبتهم أخص من غيرها لأن فيها القيد بالردة وازدياد الكفر، فالذي تكررت منه الردة أخص من مطلق المرتد، والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص، لأن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص. فالجواب أن القرآن دل على قبول توبة من تكرر منه الكفر إذا أخلص في الإنابة إلى الله. ووجه دلالة القرآن على ذلك أنه قال تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، ثم بين أن المنافقين داخلون فيهم بقوله بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ودلالة الاقتران وإن ضعفها الأصوليون فقد صححتها جماعة من المحققين، ولا سيما إذا اعترضت بدلالة القرينة عليه كما هنا، لأن قوله لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما فيه الدلالة الواضحة على دخولهم في المراد بالآية، بل كونها في خصوصهم قال به جماعة من العلماء. فإذا حققت ذلك فاعلم أن الله تعالى نص على أن من أخلص التوبة من المنافقين تاب الله عليه بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يأتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقد كان مخشي بن حمير رضي الله عنه من المنافقين الذين أنزل الله فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية، فتاب إلى الله بإخلاص فتاب الله عليه وأنزل فيه إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، فتحصل أن القائلين بعدم قبول توبة من تكررت منه الردة يعنون الأحكام الدنيوية، ولا يخالفون في أنه إذا أخلص التوبة إلى الله قبلها منه، لأن اختلافهم في تحقيق المناط كما تقدم والعلم عند الله. يعني معنى هذا أنه التوبة إذا كانت صالحة صادقة مخلص صاحبها فإنها مقبولة، فما معنى لن تقبل توبتهم ينبغي تفسيره بما تقدم. أما إما أنه بعد الزمن الذي تقبل فيه التوبة عند الغرغرة، وإما أن المراد توبة من ذنوب مع وجود الكفر، وإما أن المراد أنهم لا يوفقون للتوبة بسبب ازدياد الكفر عندهم وتكرار الردة.